يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي هذا الباب معقود في حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين حكمها لخلاف العلماء في ذلك، وقيد الباب بالأفعال ولم يذكر الأقوال ولا التقارير، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي محل الاتفاق من حيث الاحتجاج، إلا أنهم اختلفوا في دلالاتها، فقيل إن أوامره على الندب، وقيل هي مشترك بين الندب والإيجاب، والصحيح أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إلا لقرينة أو مستثنية، والدليل على أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر جل وعلا الأخذ والإتيان بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن عز وجل طاعته بطاعته، وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: أطيع الله وأطيع الرسول، وأيضا حذر من معصيته، قال: ومن يعصي الله ورسوله، فقارن معصية الله عز وجل بمعصية الرسول، فمن عصى الرسول فكأنما عصى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل من السنة على أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما تقريره صلى الله عليه وسلم وهو يدل على الجواز، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار ويدل على الرضا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ ولا يسكت عن المنكر، فإذا وقع خطأ بين يديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره، فإذا أقر فعلا ما فدل على الجواز، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما أكل الضب بين يديه، وأقر عمر بن العاص رضي الله عنه لما صلى بالناس جنبا فقال له: أصليت بهم وأنت جنب؟ فقال عمر رضي الله عنه: تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته إقرار وهو تشريع، لكن اختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان حكمها لابد من تفصيل أقسامها، لابد من ذكر أقسامها. فقد اتفق العلماء على أن الفعل إذا كان مبينا لمجمل القرآن فحكمه حكم المجمل، حكمه حكم المجمل. فإذا كان حكم القرآن المجمل واجبا كان فعله واجبا، وإذا كان حكم المجمل مندوبا كان فعله صلى الله عليه وسلم مندوبا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أمر عز وجل بالصلاة قال أقيموا الصلاة. أيضا أمر بالحج وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج، وقال: لعلي لا أراكم بعد عام هذا، فقال: خذوا عني مناسككم. فالأصل ما ورد في هذا حكمه الوجوب إلا لدليل أو لقرينة. ومن القرائن الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب أو من النهي إلى الكراهة الإجماع. فإذا أجمع الأمة، أجمعت الأمة على أن هذا الفعل ليس واجبا فإنه لا يكون واجبا. مثاله على ذلك حديث المسيء صلاته، ذاك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وساء الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال: صل فإنك لم تصلي. حتى قال في المرة الثالثة، قال ذلك الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه كيفية الصلاة، ومما جاء فيها أنه أمره بجلس الاستراحة، بل ما علمه من الصلاة يعني أمور مما اتفق عليها العلماء أنها من الواجبات أو من الأركان، كتكبيرة الإحرام في قوله قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام. أيضا أمره بالركوع وبالسجود وبالطمأنينة. لكن هناك بعض الأفعال أمره بها أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق العلماء على وجوبها، منها جلس الاستراحة. وقد جاء في لفظ في البخاري قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل في صلاتك كلها. فقوله ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فهذه جلس الاستراحة، وهي ليست واجبة بإجماع العلماء. والمقصود أن إجماع العلماء قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن إجماع الأمة معصوم وهي لا تجتمع على الخطأ. أيضا من الأمور أو من الأقسام التي اتفق العلماء عليها هو ما كانت أفعاله بمحض الجبلية، كأوصافه الخلقية والخلقية. فهذه الأمور يعني ليست تشريعا عاما، ليست تشريعا. فلا يقول أحدكم من السنة أن يكون المرء ليس بالطويل وليس بالقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون بالطويل وليس بالقصير. فهذه أفعال جبلية خلق عليها فليست تشريعا. كذلك في صفة مشيه أو في صفة أو يعني في صفة جلوسه. ومما يدخل فيه أيضا الأمور التي فعلها بمحض العادة، كصفة أكله وصفة لباسه إلى آخره. فهذه عدها كثير من العلماء من الإباحة، يعني أنها مباحة ليست واجبة. لكن يقال إن هذه أو إن هذا القسم إذا اقترن بالنية والحرص على موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن المباحات تنقلب طاعات إذا اقترنت بالنيات، إذا اقترنت بالنيات. وهكذا كان هدي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنهم كانوا يتحرون هذه الأمور التي يراها الناس من العادات، كانوا يتحرونها للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت لا أحب الدباء، والدباء هو القرع الأحمر، قال كنت لا أحبه، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله صرت آكله. أيضا ممن عرف واشتهر بهذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، سيما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان أشد الناس تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، حتى إنه كان يتحرى المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. وروي عنه أنه يعني أتى موضعا فبال فيه، فلما سئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في هذا الموضع. الحاصل أن هذه الأفعال التي هي من العادات صحيح أن الأصل فيها الإباحة، لكن إذا فعلها المرء بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فلا شك أنها تنقلب إلى المسنونات وإلى الطاعات. يبقى الفعل الذي لم تكتنف هذه العوارض ولم يحط بهذه القرائن، وهو ما يسمى بالفعل المجرد. الفعل المجرد، ومعنى قولهم المجرد يعني المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن. فما حكم هذا الفعل؟ اختلف فيه الأصوليون اختلافا كثيرا، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أنها على الاستحباب، الاستحباب وليست على الوجوب، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الفعل حمال كما يقال أن يحتمل وجوه ليس كالقول، فإن القول صريح في الدلالة، أما الفعل فحمال أن يحتمل وجوه. نعم، فيحتمل أنه فعلها من باب الخصوصية، ويحتمل أنها فعلها من باب التشريع إلى آخره. الحاصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن فإنها تحمل على ماذا؟ على الاستحباب. نعم. والمصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب في كتاب الاعتصام لبيان أن من الاعتصام بالكتاب والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي يعني في أفعاله. نعم. ولعل صنع المصنف رحمة الله عليه في استشهاده بحديث الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، كأنه يذهب إلى ماذا؟ إلى أن أفعاله هي على أصل الاقتداء والاتباع كما سيأتي توضيحه. نعم. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. اتخذ أي اصطنعه أو أمر بصياغته، ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى أنه قام خطيبا، قام خطيبا وقال إني اصطنعت خاتما من ذهب وإني لا ألبسه أبدا. ثم إن سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب هو كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الرسائل إلى 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 الملوك، فيبعث برسالة إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملك النجاشة، أي يعني النجاشي. فقال أنس إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني إلا أن يكون عليه خاتم مرسله. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في أول الأمر، ونقش عليه الله محمد رسول الله، فكان يختم به الرسائل التي يبعث بها إلى الملوك. نعم، فكان هذا في بداية الإسلام وأوله. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه، يعني ألقى الخاتم. نعم، وقال إني لا ألبسه أبدا. وفي رواية وهي المشار إليها سابقا أنه قام خطيبا في الصحابة وقال إني اصطنعت خاتما من ذهب وإني لا ألبسه أبدا. فنسخ فعله صلى الله عليه وسلم إباحة اتخاذ خاتم من ذهب. نعم، ولما خشي أن يشكل الأمر على الصحابة رضي الله عنهم من حيث نبذ وإلقاؤه، لأنه يحتمل أنه ألقاه زهدا فيه، يحتمل أنه ألقاه لسبب أو لعارض آخر، ولقطع هذه الاحتمالات وهذه الإشكالات أوضح بقوله صلى الله عليه وسلم ولن ألبسه أبدا، لأن الفعل هو محتمل، سيما أنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ألقى الصحابة رضي الله عنهم خاتمهم. وهنا وجه الشاهد من هذا الحديث، وهو اقتداء هؤلاء الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الخاتم ألقى الصحابة رضي الله عنهم خواتيمهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب نبذه وإلقائه الخاتم أنه تشريع عام محكم، فقال فلن بصيغة النفي التي تفيد الاستقبال، أي لن ألبسه، وأكد هذا النفي بقوله أبدا، فكان تشريعا عاما وناسخا لاتخاذ الخاتم من ذهب. وجاء في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات أنه اتخذ خاتما من فضة أو من ورق من بعد ذلك. نعم، وكما قلت وجه الشاهد من هذا أو في هذا الحديث قوله فألقى الصحابة خواتيمهم، وهذا يؤكد ما ذكرته سابقا من حيث إن المصنف رحمة الله عليه يرى أن الأصل اقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهجه في تبويب أو في تراجم أبوابه رحمه الله تعالى أن الحكم إذا كان مختلفا فيه فإنه يذكره بصيغة الخبر الذي يدل على الاستفهام أو بمعنى الاستفهام، يعني لا يجزم بالحكم فيه. نعم، هذا والله أعلم. وفي الحديث فوائد، منها الأصل في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء خواتيمهم، إلا أنه بين لهم أن سبب إلقائه أو نبذه للخاتم هو كونه أن صار محرما بعدما كان مباحا. فهذا الحديث على ما ترجم له المصنف رحمة الله عليه أصل في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الأصل في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق به أيضا الاقتداء بأقواله وبتقريراته، لأن السنة النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي أقواله وأفعاله وتقاريره. هذا من حيث التشريع وبناء الأحكام، وزاد أهل الحديث الصفات الخلقية أو الخلقية، وقد سبق بيان حكمها. نعم. وفيه أيضا أن التختم بالذهب منسوخ، فقد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ. وفيه أيضا دلالة على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ أقواله، يعني أن الفعل ينسخ القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ إباحة التختم بالذهب بفعله أولا لما ألقى الخاتم، فنسخه بفعله لما ألقى الخاتم ونبذه، لكن لما ألقى الصحابة خواتمهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يلبسه أبدا. وفيه أيضا دلالة على تحريم لبس الخاتم للرجال، وهذا أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الذهب محرم على الرجال، وكذا الحرير. نعم. وفيه أيضا جواز لبس الخاتم على ما جاء في رواية أخرى أنه اتخذ خاتما من ورق أو من فضة. وفيه أيضا تأكيد البيان بالقول سيما عند وقوع إشكال في الفعل، وهذا من أدب التعليم، وهو إذا وقع إشكال أو إجمال في الفعل فيستحب البيان بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الخاتم ونبذه كأنه وقع إشكال في الصحابة، من حيث ماذا؟ أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوهم هؤلاء الصحابة أن إلقاءه الخاتم من باب الزهد فيه أو الاستغناء عنه أو لسبب من الأسباب، فليقطع هذا التوهم وهذا الإشكال بين بقوله فقال فلن ألبسه أبدا. فهذا أدب رفيع من آداب التعليم، وهو أن يقترن البيان بالقول مع ماذا؟ مع البيان بالفعل. وفيه أيضا دلالة على أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أصرح وأقوى من أفعاله، فالقول أقوى من الفعل، لأن القول صريح في دلالته على الحكم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا أو قال لا تفعلوا فهذا صريح في الحكم، بينما الفعل فتعتريه احتمالات، فيحتمل أن يكون خاصا به، ويحتمل أن يكون فعله لعارض، وقد يكون كما اصطلح عليه في علم الأصول من وقائع الأعيان أو حكاية الأفعال، وذلك إذا استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أمر أمرا عاما مستفيضا ثم نقن عنه أنه فعل بخلاف ذلك القول المستفيض المحكم، فإن العلماء يخرجون هذا الفعل الذي ظاهره التعارض مع قوله على هذه القاعدة، قاعدة حكاية الحال أو واقعة العين. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عنه صلاته، فهذا الأمر محكم لا يقبل النسخ، وهو يفيد الوجوب، وقد ثبت بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم وجوب اتخاذ السترة، وكان إذا صلى غرس عنزة وصلى إليها، وهذا أمر مستفيض. ثم ثبت في حديث واحد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال، يعني ابن عباس قال صلى إلى غير جدار، وقال صلى إلى غير سترة، فقوله صلى إلى غير جدار هذا مخالف لما استفيد عنه صلى الله عليه وسلم. فحمل العلماء هذه الواقعة أو هذا الحديث على حكاية الحال وواقعة العين، فيحتمل أنها أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أمر آخر، لأن لا يمكن معارضة هذا الفعل بقوله الصريح المحكم، وهو قوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم غطي الفخذ فإن الفخذ عورة، فهذا نص صريح على أن فخذ الرجل عورة يجب ستره. وثبت عنه أيضا أنه قال لا ينظرن أحدكم إلى فخذ الرجل حيا كان أو ميتا، وهذا أيضا نص صريح في وجوب سترة الفخذ على أنه عورة. ثم ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، كشف عن فخذه لما دخل أبو بكر ولم يستره، ثم لما دخل عمر لم يستره، ثم لما دخل عثمان فستره، لما سئل قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا الحديث ظاهره يعارض قوله صلى الله عليه وسلم، فخرجه العلماء على هذه القاعدة وهي واقعة عين أو حكاية حال لعموم لها. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم أصرح في الدلالة من فعله، ولهذا قال العلماء إذا تعارض القول مع الفعل فإنه يقدم القول على الفعل، لأن القول صريح في الدلالة كما تقدم، بينما الفعل فإنه حمال يعني يحتمل وجوها كثيرة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يشرب قائما قال قه، فأمره بالتقي قال قه، ثم قال أيسرك أن يشرب معك هر، أيسرك أن يشرب معك هر. أي نعم. وأيضا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، فهذان الحديثان صريحان في النهي عن الشرب قائما. ثم ثبت عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. لا يمكن أن نعتبر هذا الفعل صارفا لذلك القول من الوجوب إلى الندب أو من التحريم إلى الكراهة، لأن الفعل قد يكون صارفا من صوارف دلالات الألفاظ. لكن لماذا قلت لا يمكن أن يكون هذا الفعل صارفا؟ لأن قوله قه وأمر أن يجلس إلى آخره هذه علة محكمة، والعلة محكمة لا تنسخ. قال أيسرك أن يشرب معك هر، فإذا كان هذا الأمر محكما ولا يقبل النسخ، وإذا كان لا يقبل النسخ لا يقبل الصرف، بمعنى لا يصرف من الأمر إلى الندب أو إلى الإباحة. إذا تعارض هذا القول مع الفعل هنا يتعين اللجوء إلى الترجيح. ومن المرجحات قالوا يقدم القول على الفعل لأن القول صريح في الدلالة وهو عام الأمة، فإذا قال افعل أو لا تفعل أو قال افعل أو لا تفعل فهذا صريح في الدلالة لعموم أمته عليه الصلاة والسلام، بينما إذا فعل فعلا فيحتمل أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن القول أقوى في الدلالة من الفعل. ووجه الاستفادة يعني هذه الفائدة من الحديث من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، نبذ الخاتم، ألقى الخاتم، لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوهم الصحابة أن ألقى خاتمه لعل أن يكون ذلك زهدا أو استغنى عنه إلى آخره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول قال لن ألبسه أبدا، لقوة دلالة القول على ماذا؟ على الفعل. ولأنه لو لم يقل بهذا لا احتمل أنه ألقاه ليس نسخا لإباحة التختم بالذهب أو لأمر آخر، لكن لما اقترن فعله بقوله دل على أن القول أصرح في الدلالة من الفعل. أيضا فيه أيضا أن الفعل كما قلت سابقا حمال ويحتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الخاتم لو كان الفعل صريحا في الدلالة في أصله لما قارن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقوله لن ألبسه أبدا، فدل هذا على أن الفعل يعني يحتمل، ولهذا رجح القول على الفعل. وأيضا فيه من أدب التعليم وأيضا من أدب الفتية، وهو أن يجمع المفتي أو الحاكم بين القول وبين الفعل في بيان الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم التختم بالذهب بفعله وقوله، فألقى الخاتم وقارنه بقوله لن ألبسه أبدا، فهذا يعني مما يعني يصطلح عليه توارد الأدلة، من باب التوارد الأدلة، بمعنى أن الفعل أو الحكم يرد عليه أو المسألة تتوارد عليها أدلة كثيرة ومختلفة، فإذا أردنا مثلا أن نستدل على تحريم التختم بالذهب فنستدل بفعله من حيث إلقاؤه عليه الصلاة والسلام، وأيضا نستدل بقوله من حيث قوله صلى الله عليه وسلم لن ألبسه أبدا. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إتلاف المال المحرم ولا يعد تبذيرا، وينزل المال المحرم منزلة المعدوم، فإتلاف المحرمات لا تعد من التبذير. ألا ترون أن الخمر لما حرمت كسرت على أزقة المدينة حتى يعني جرت كأنها أنهار، ولما جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي أيتاما وليس له من مال إلا الخمر، أخلله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقه، فأمر بإهراقه، وإهراقه لا يعتبر إتلافا للمال ولا يعتبر تبذيرا، ولهذا أفتى العلماء بجواز إتلاف آلات المنكرات كآلات الموسيقى وغيرها من المنكرات، فإتلافها لا يعد تبذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الخاتم من ذهب دليل على ماذا؟ على أن الحرام لا يستفاد منه ولا يقتنى إلا لشروط أو ضوابط ضيقة مذكورة في كتب الفقه. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم من حيث إنهم كانوا حريصين على اقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتمه ألقوا خواتمهم، فهذا يدل على ماذا؟ على حرص هؤلاء الصحابة على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إثبات النسخ في الشرعيات خلافا لمن أنكره من المتكلمين ومن العقلانيين في هذا العصر، فإن النسخ في الشرع من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة، وهذا لا يستلزم يعني لا يستلزم النقص في الشريعة، ولا يستلزم أيضا ما يسمى بالبداء كما يقوله المتكلمون، فإن النسخ ثابت في القرآن وثابت في السنة. وقد انبرى بعض أهل العلم لتتبع الآيات المنسوخة في القرآن وجمعوها تحت عنوان الناسخ والمنسوخ من القرآن، كما انبرى بعض علماء الحديث في تتبع الأحاديث المنسوخة فجمعوها تحت عنوان الناسخ والمنسوخ من الحديث، كما فعل الحازمي في كتابه المعروف المشهور إخبار أهل الرسوخ والتحديث في الناسخ والمنسوخ من الحديث، أو هذا لابن الجوزي، عفني ابن الجوزي، إيه نعم، والله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني أن هذا الباب معقود فيما ذكر وفيما سمعتم. وقوله رحمه الله تعالى: ما يكره، والمقصود بها بقوله ما يكره ليس الكراهة التي اصطلح عليها العلماء، وهي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا غير جازم. فهذه الكراهة على اصطلاح المتأخرين. أما معنى الكراهة في لسان الشرع وعليه جرى اصطلاح المتقدمين هي الحرام بذاته، فالمكروه هو الحرام، هو المحرم، لقوله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا يقول عاقل إن الكفر والفسوق والعصيان مكروه، من تركه يثاب ومن فعله ينام ولا يعاقب، لا يقول عاقل. وأيضا لما عدد الله عز وجل المحرمات في سورة إسراء قال: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي محرما، ولأن المكروه هو المبغوض وهو ما أبغضه الله عز وجل، والله عز وجل لا يكره ولا يبغض إلا ما هو محرم. نعم، فهذه القاعدة ينبغي على الطلاب أن ينتبهوا عليها إليها، لأن عدم مراعاة هذه الألفاظ والاصطلاحات العلمية قد يقع المرء في اللبس وفي الإشكال. ولهذا جرى هذا اللفظ على لسان المتقدمين من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، جرت هذه الكلمة على ألسنتهم، كأنه مثلا سئل الإمام الشافعي عن الغناء فقال: أراه مكروها، أراه مكروها، ويقصد بذلك الحرام. فجاء المتأخرون لما تبدلت هذه الاصطلاحات وشاعت وذاعت، فحملوا كلام الشافعي أو حملوا كلام أئمتهم على المدلول الاصطلاح الحادث، ونزلوا فتاويهم، نزلوا فتاويهم على ماذا؟ على هذا الاصطلاح، فوقع هذا اللبس ووقع هذا الإشكال. ولهذا ينبغي على الطلاب أن ينتبهوا إلى هذه القواعد، ولابد أن يراعوا وأن يفرقوا بين ألفاظ الشارع وهي التي جعلها حدودا للأحكام الشرعية، وبين اصطلاحات الفقهاء وألفاظهم. نعم، قال: باب ما يكره من التعمق، والتعمق من العمق، وهو التشدد في الأمر، والمبالغة فيه، أي نعم، والتعمق قد يكون بالفعل، كما جاء في رواية في حديث الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يدع المتعمقون تعمقهم. وقد يكون التعمق في القول، وهو التشدق والتفيهق، فيتشدق المرء في الكلام ويتفيهق ويستظهر عضلاته بفصاحة ألفاظه وجزالة أسلوبه إلى آخره. ومن التعمق أيضا من يتظاهر أنه نحوي وحقيقة أمره أنه نخوي، والنخو هو المتكبر، أو يتظاهر أنه لغوي وهو اللغوي، واللغوي هو الثرثار الذي يكثر الكلام. نعم، فهذا من التعمق المذموم. فحسبك أن يكون كلامك واضحا صريحا فصيحا، تجتنب التشدق والتفيهق والتعمق. أيضا قال: والتنازع في العلم. والتنازع هو الخصومة والمجادلة، وهو الذي يقصد بها صاحبها أن يوقع خصمه في المنازعة والمنازلة، وتكون المنازعة مذمومة إذا كانت بغير دليل، يعني يقع الاختلاف بلا دليل. وأكثر النزاعات قد يكون منشأها هو هذا، أنها تكون بدون دليل، لأن لو كان هناك الدليل قائم لحسم الأمر. وأيضا عدم التحلي بالإنصاف، بمعنى أن الخصم لو كان متحليا بالإنصاف وجاءه الدليل يقطع المنازعة، لكن الجهل واتباع الهوى من أهم مسالك صرف المرء عن الحق وعن قبوله، ولهذا تراه يجادل ويخاصم جهلا. وقد قال الشافعي رحمه الله عليه: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. لو سكت الجاهل، لو عرف الجاهل قدره ولا يتجاوز طوره لما وقع الخلاف. وهذا ترى أن أكثر هذه الخلافات الذي يقودها ويسودها وحامل لواءها هؤلاء الجهال الأغمار. وتعظم المصيبة إذا كان هو جاهلا ولا يعلم أنه جاهل، وهذا هو الجهل المركب. والمقصود هو ذم هذه الخصومات التي لا تستند إلى دليل، ويعظم جرمها ويعظم إثمها إذا جاء الدليل وبقي المرء ينازع ويجادل ويرد الدليل بوجه من وجوه التأويلات الباردة الفاسدة، لأن قصده هو رد الدليل. فهذه الخصومة والمجادلة مما هو مذموم، وأيضا من أسباب محق بركة العلم، لأن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا وفتنة وسوءا فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. وقلت إن مثل هذه الخصومات من أسباب محق بركة العلم، ولهذا ترى أنه لا يتولاها إلا هؤلاء الجهال الذين لم يؤتوا حظا من العلم. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليخبر قومه، يعني أصحابه، بليلة القدر، فتلاحى رجلان يعني تخاصما وتشاجرا حتى ارتفعت أصواتهما فرفعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم عن ليلة القدر، يعني لتحديدها وتعيينها، تعيين الليلة. وإن فلانا وفلانا تلاحى، أي تخاصما، وقد رفعت، وعسى أن يكون خيرا. ثم قال: تمسوها في في السابع بقين إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعلم الناس وليحدد لهم ليلة القدر الذي قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر، والتي أقسم بها في القرآن الكريم. ثم رفعت بسبب ماذا؟ بسبب هذه المخاصمة وهذه المجادلة. فعليك أخي الكريم أن تتحلى بآداب طلب العلم، وأن تجتهد فيه، وأن تجتهد في الازدياد منه، وأن تدع هذه الخصومات العقيمة والمجادلات التي لا طائل من ورائها. ولا يغرنك ما يسوده بعض الأغمار في المنتديات التي صارت مستنقعا لكل من هب ودب وتعلم الشتم والسب. وهذا هم الشيوخ الجدد، أو الشيوخ، كنا نقول شيوخ الفضائيات، أن صار شيوخ المنتديات أسماء مستعارة، ألقاب ضخمة، واضح تعرض بضاعتهم الكاسدة في ماذا؟ في بيت العنكبوت. ولعل ألهم الله عز وجل، وما ما أخطأ من سمى هذا النت ببيت العنكبوت، لأنه يوافق اسمه وصفه ويطبق الاسم المسمى. فأنت تسمى يعني كل يوم من الأيام ينع رأس من رؤوس أولئك الأغمار، واضح. والذي يزيد طين بلة وعلى الطنبور نغمة كثرة المصفقين بل المصفرين. فصار كل واحد طلع ما قال في هذه الشبكة العنكبوتية والاسم المسمى، ألا تجد الناس كلهم يصفقون ويصفرون ورادون على ما يكتب، والله المستعان. فهذا من الجهل الذي عم فأعمى، والذي عم فأعمى، أو كما يقال عم فطم. فأعيذكم بالله من هذه الخصومات ومجارات أهلها، وعليكم بطلب العلم. إلا أن المرء أحيانا قد يبتلى، والإنسان ابن زمانه، فنبتلى بمثل هذا الصنف من الناس الذين جعلوا همهم ودينهم وديدانهم تتبع العثرات. والرد ليس من أجل فتح يعني النقاش العلمي والبغية الوصول إلى الحق والتمسك أو التراجع عليه، لكن يكون الرد من أجل الرد. فهذا من المنازعة ومن الخصومة المذمومة. وحسبكم أيها الإخوة الكرام قوله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر صفات المنافقين، قال: من كان في خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها منها، قال: إذا خاصم فجر فيظهر فجور كلامه وفحش عباراته، وكأنك في سوق عكاظ. بدل أن يكون مجلس علمي تتبادل الآراء والأنظار بغية الوصول إلى الحق، فتجد يعني أنواع السباب والشتام وألفاظ نابية سوقية تعلو وتغطي تلك الوريقات والمقالات المشؤومة. فهذا من أسباب محق بركة العلم، ومن أسباب محق الخير للناس وفتح باب الجدال لهم. كما قلت سابقا، إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. فابتلينا بهذه المنتديات وابتلينا بهذه الشبكات، وصدق من قال إن هذه الشبكة ما وضعها إلا اليهود لضرب الأديان، لأن بسبب هذه الشبكات والمنتديات سيفتح المجال على مصراعيه لكل من هب ودب ليتكلم. سيما أنك ترى لعل أكثر من يعرض بضاعته ممن لفظه الواقع ولفظه المساجد، فلم تكن له مكان في الواقع ليدلو بدلوه ويعرض بضاعته في العلم، فتجده يهرع ويلجأ إلى هذه المنتديات ليعرض بضاعته. فالطالب المبرز المجتهد هو الذي يبرز في الميدان، هذا طالب مبرز. أما البروز في المنتديات فيعني هذه لغة السب والشتم كل الناس يحسنونها، لكن نقول عافانا الله عز وجل منها. نعم. قال أيضا والغلو في الدين، والغلو في الدين، والغلو هو أيضا التشدد والمبالغة في الأمر، مأخوذ من غلى السعر أي ارتفع، والمبالغة تكون في الدين بمعنى أنه يزيد على الحد المشروع، يزيد على الحد المشروع، فهنا يكون الذم، لأن التمسك بالأصل المشروع ممدوح. قال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بحزم، فهو ممدوح، لكن المذموم هو الزيادة على المشروع والتشدد فيها، كما ثبت في السنة أن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستثقلوها، أي اعتبروا أفعالهم قليلة بالنسبة إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقام الآخر وقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقام الثالث وقال أما أنا فلا أتزوج نساء. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن السنة فليس مني. فهذا هو التشدد والغلو في الدين. ومثل ما فعله أيضا أبو إسرائيل لما نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يجلس في الشمس ولا يقوم، لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم استنكر فعله وقال مروه فليفطر وليقوم. فهذا هو التشدد. أما التمسك بالدين وبأصوله وعدم التميع فيه وعدم مساومته فهذا أمر ممدوح. نعم. فالمذموم هو الزيادة على الحد المشروع. نعم. ويعني قال الغلو قال التنطع، والتنطع والغلو يعني مشتركان، لكن على التنطع يكون التعمق يكون في الأقوال وفي الأفعال، والغلو يكون في ماذا؟ في الأفعال. نعم. إذن هذا الثالث التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو في الدين قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. وقال أيضا إياكم الغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فهذا هو المذموم وأكد هذا. أما التمسك بالدين بأصوله وفروعه والتمسك بالسنة فهذا ليس بغلو، ومن ألقى هذه العبارة على من تمسك بدينه فنعم الغلو. إذا كان التمسك بالدين أصوله وفروعه والتمسك بالسنة وعدم التميع فيها والتنازل عليها، إذا كان هذا تعمقا فنعم التعمق ونعم الغلو. نعم. أما الرابع قال والبدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي ما أحدث في الدين ما ليس منه وليس له أصل في الكتاب أو في السنة، وقيد بالدين ما أحدث في الدين حتى نحترز البدعة الدنيوية، لأن الأصل في البدعة هو الأمر الجاري على غير ما هو سابق، فتقول مكبر الصوت بدعة لأنه لم يكن من قبل، لكن هذه بدعة دنيوية وليست دينية، والبدعة الدنيوية ليست مذمومة بل قد تكون ممدوحة لأنه يستعان بها على طاعة الله عز وجل، لأن هذه الطائرات وهذه السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل ووسائل الاتصالات هذه يعني مما تخدم الدين، لأن أحسن وسيلة التي يستعين بها على تحقيق العبادات. فالآن مثلا ذهب إلى الحج لا يتأتى لك إلا بأخذ الطائرة، فصارت أخذ الطائرة تتخرج على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم أداء فريضة الحج إلا بامتطاء الطائرة أو أخذ الطائرة، فأخذ الطائرة واجب. فهذه من الأمور وإن كانت محدثة لكنها مفيدة وتخدم الدين، وأحسن ما يستعان بها في خدمة الدين، لكن تكون ممدوحة إذا استعين بها طاعة الله، أما يدستعون على معصية الله فهي مذمومة. نعم. إذن المقصود بالإحداث أو بالبدعة هو الإحداث في الدين، كأن يحدث المرء عبادة كصلاة أو صوم لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولم يرد عن سلف الأمة، كما كصلاة الرغائب وهي التي جرت على ألسنة أهل التصوف، وهي ما تسمى بصلاة الأسبوع. صلاة الأسبوع يعني في كل يوم تصلي كذا وكذا وكذا، فلا شك أن هذا من البدعة. نعم. إذن هذه الأمور الأربعة: التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. عقد المصنف لها بابا في كتاب الاعتصام لبيان أن المرء لا ينجو من هذه الأمور المهلكة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة أمان من هذه المهلكات المفسدات التي تفسد على المرء دينه وعقيدته ومنهجه. ثم استدل المصنف رحمه الله عليه بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، بناء على رأيه أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، وهذه المسألة من المسائل التي يعني قد جنح إليها المصنف، لأن قد استقرأ في تراجم البخاري رحمة الله عليه أنه كثيرا ما يستدل بمثل هذه الآيات، مما يدل على أن المصنف رحمة الله عليه يرى أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا كما هو مقرر في علم الأصول. نعم. فقولوا يا أهل الكتاب، هذا نداء ينادي الله عز وجل أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم أوتوا كتابا، فأوتي اليهود أو أنزل عليهم التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل، فسموا أهل الكتاب. وإذا قيل أهل الكتاب فيحترز المجوس، لأن المجوس لم يؤتوا كتابا أي لم ينزل عليهم الكتاب. ولهذا لما أباح الله عز وجل الزواج بأهل الكتاب يعني بالكتابيات فيستثنى المجوسيات، فلا يجوز الزواج بالمجوسيات، لأن الله عز وجل أباح الزواج بالكتابيات، والكتابيات يعني من كانت على دينها من اليهود أو النصارى. ومن نافلة القول إذا قلنا أباح هذا، فإن الشرط التي اشترطه الله عز وجل في القرآن الكريم وهو قوله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا هو الشرط الذي اشترطه الله عز وجل في الزواج بالكتابية. وأنت إذا نظرت في دنيا القوم فإنك تجد وتقطع بلا شك أن هذين الشرطين منعدمان في القوم، فقد فشى فيهم السفاح والعياذ بالله، وانتشرت فيهم الإباحية. وحتى لو لم تبتلى بهذا فإنك يعني تجد أو ترى أنهن من ذوات الأخدان، وذوات الأخدان هي التي تتخذ الخدم وتتخذ الصاحب. وهذا هو الشرط الثاني في الزواج بالكتابية، ألا تكون ممن تتخذ الخدم هو الصاحب، أن تكون عفيفة وألا تكون ممن تتخذ الأخدان. وأنت يعني انظر في دنيا القوم، واضح، هل تجد هذين الشرطين يتوفران في يعني أهل الكتاب؟ ومع ذلك مع الأسف الشديد ترى أكثر الشباب يهرعون للزواج بالكتاب يعني بالأوروبيات، ويجهلون هذين الشرطين، والله المستعان. هذا من باب الاستدراك ومن باب التنبيه. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، لأنهم غلوا فيه وبالغوا فيه حتى حمل اليهود إلى الغلو في المسيح عليه السلام من حيث التفريط في مقامه ومنزلته، فقالوا هو ابن سينا. بينما غالت فيه النصارى من حيث الإفراط في مقامه فقالوا هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقال حتى ألهوه. فناهم الله عز وجل أن يغلوا في دينهم. وأيضا غلت النصارى في دينها حتى ابتدعت بدعة ما أمر الله عز وجل بها، وهي الرهبانية. ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، فابتدعوا الرهبانية. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمشي حذو القذة بالقذة، وأن نقتدي بهؤلاء القوم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا من أعلم النبوة، لأن هذه الأمة المسكينة المريضة قد سلكت مسلك المغضوب عليهم والضالين حذو القذة بالقذة. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإطراء، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بإسناده إلى أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، نهاهم عن الوصال. والوصال هو أن يواصل الصائم في صومه يوما أو يومين بليلتهما، ولا يفطر ولا يشرب ماء ولا يأكل أكلا، يعني يستمر يوما أو يومين أو ثلاث أيام دون انقطاع في الصوم. هذا يسمى الوصال. الوصال. أما إذا واصل إلى سحر أو واصل يوما ثم شرب ماء ولو جرعة، فهذا لا يسمى مواصلا. فالمواصل هو الذي ينقطع عن الأكل والشرب ويستمر في الصوم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا، قوله قالوا ظاهره أن هؤلاء الصحابة هم الذين قالوا هذا القول، لكن بتتبع ألفاظ الحديث ورواياته هنا يظهر فائدة تتبع طرق الحديث، لأن هذه الروايات مما تزيد في توضيح معنى ألفاظ الحديث. ففي بعض ألفاظ الحديث أن رجلا قام وقال يا رسول الله إنك تواصل، في رواية قام رجل، وهذه الرواية قال قالوا بصيغة الجمع، والجمع بينهما أن رجلا قال هذا القول وبقي الصحابة لما سكتوا فكأنهم رضوا فنزل منزلة القائل به. ولهذا قال الراوي قالوا، فمرة روى بلفظ فقام رجل فقال، ومرة قال فقالوا. نعم، هذا ما يسمى بالرواية بالمعنى. نعم، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، لا يعني أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في وصاله، ولا يعني أنهم يجادلون، ولا يعني أنهم يعترضون، بل لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا ورآه يواصل وقع هنا الإشكال، يعني لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله، وحاشاه لا يخالف قوله فعله، يعني لما قال لا تواصلوا ثم هو يواصل لا يعني أن فعله خالف قوله، فحشاهم أن يظنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الظن، بل إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم استفسارا، هم يستفسرون ويسألون أين هيتنا عن الوصال، فأنت تواصل فنريد أن نواصل كما تواصل وأن نتبعك في الوصال. فليس هذا السؤال هو سؤال اعتراض، إنما هو استفسار والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال. فنهاهم ثم رأوه يواصل فأرادوا أن يواصلوا كما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، أو احتمل أنهم فهموا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه واصل أن نهيه ليس للتحريم، وإنما نهاهم رأفة ورحمة بهم، فهموا هذا. فلما فهموا أن نهيه هو رحمة، أن نهيه رحمة ورأفة بهم، واصلوا معه. ويؤكد هذا ما جاء في بعض الألفاظ الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، قال نهى عن الوصال رحمة بهم، نهى عن الوصال رحمة بهم. ولهذا واصل هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي فلم ينتهوا عن الوصال، يعني واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتهوا عن الوصال. ولا يقولن أحدكم إن الصحابة قد خالفوا نهيه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن الوصال وواصلوا ماذا في الوصال، فحاش هؤلاء الصحابة أن يخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم أو نهيه، وإنما واصلوا في الوصال لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. نعم. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، أي وصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين. نعم. أو قبل هذا قال فلم ينتهوا، عفوا، قال إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم، لما يعني اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم في وصالهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهم بينه وبينهم، فقال إني لست كهيئتكم، أي لست مثلكم، إنما أبيت أي بالليل، لأن بات إذا أطلق فينصرف إلى ماذا؟ إلى نوم الليل. نعم، إلى ماذا؟ إلى فعل الليل، بخلاف أضحى، فأضحى ينصرف إلى ماذا؟ إلى فعل الضحى، وأصبح إلى ماذا؟ إلى وقت الصبح. إذا فقوله يبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني لست كهيئتكم، لست مثلكم، إنما أنا خصني الله عز وجل بهذه الخصيصة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى اختلافا كبيرا، فبعضهم قال حماله على الحقيقة، وهذا أضعف الأقوال، لأنه لو أطعمه وسقاه حقيقة لما سمي مواصلا، يعني يعتبر قد أكل. وهنا قلنا الوصال هو تتبع الصوم يوما أو يومين أو ثلاثا، فلو أطعمه حقيقة أي أكل وشرب حقيقة لا يسمى مواصلا. أي نعم. ولهذا اضطر العلماء إلى تأويله، إلى تأويله، فحمله بعضهم على التقوي، يعني أن الله عز وجل يقويه على الجوع وعلى العطش، فهو يشعر بالجوع والعطش، لأنه إذا ما شعر بالجوع والعطش فلا يستفاد من الصوم، وهذا السر في مشروعية الصوم. نعم. وإنما يقويه الله عز وجل على الوصال مع شعوره بالجوع والعطش، ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال. وقيل قول آخر، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وتابعه عليه غيره، وهو أنه حمل الحديث الإطعام والطعام والشراب هو ذكر الله عز وجل، فشغله صلى الله عليه وسلم بذكر الله والتفكر في آلاء الله والإقدام على الله وتحقيق عبادة الله أيضا وقرة عينه بالصلاة، هذا كله من أنواع الطعام، وهو الطعام المعنوي، وهذا هو الطعام الذي يشغله عن الطعام الحسي. فقوله يطعمنا ربي يسقين، يعني أن الله عز وجل يلهمه هذه أنواع الابتهالات وأنواع التفكر في الله عز وجل والإقبال إليه والاضطراح بين يديه، هذه الابتهالات والتذكر والتفكر والعبادات تشغله ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب. وفي كل الأمرين يعني هذا الأمر هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم ينتهوا فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين بليلتهن ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال هلال شوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني لولا هذا الهلال قد ظهر وقد دخل شوال ولا يحل فيه الصوم لأخرتكم فوق يومين حتى يأتي هلال شوال حتى يظهر هلال شوال كالمنكر والمنكر من التنكيل أي كالمعذب والمؤنب والتنكيل والتأنيب وهو التعذيب أراد أن يعذبهم وأن ينكل بهم لما لم ينتهوا عن الوصال. نعم. وقول هذا صلى الله عليه وسلم خرج من باب الوعيد ومن باب يعني كراهية الوصال ولهذا استدل العلماء بقوله هذا صلى الله عليه وسلم كالمنكل وفي لفظ قال كالمنكي على ماذا على تحريم الوصال. والشاهد فيه أنه لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولم ينتهوا أنكر عليهم صنيعهم وفعلهم هذا وأخبر أنه لو لم يدخل شوال لواصل بهم تمكينا لهم وتأنيبا لهم. نعم والله أعلم. وفي الحديث فوائد كثيرة منها النهي عن الوصال وقد اختلف العلماء فيه ولعل أعدل الأقوال هو جوازه إلى السحر يجوز الوصال إلى السحر لقوله صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل إلى السحر أما ما بعد السحر فإنه يكره أو يكره كراهة تحريمية على أصح الأقوال ولا يقول أحدكم إن الصحابة واصلوا فيستدل به على ماذا على جواز الوصال يومين أو ثلاث لأنه يجاب بقول صلى الله عليه وسلم كالمنكر فإنه أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دلالة على استواء المكلفين في الأحكام إلا ما استثنية فالأصل أن الأحكام التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعم أمته فكل الأحكام التي وردت باسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه فالأصل أن أمته تشترك فيها إلا ما استثني الدليل أي إلا إذا ورد دليل يخص هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا قال علماء الأصول الأصل عدم الخصوصية معنى قولهم هذا أن الأحكام الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن أمته تشترك في هذه الأحكام ولا يحكم عليها بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل فإذا ورد الدليل يثبت على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الخصوصية وإذا لم يرد الدليل فالأصل أن أمته تشترك في هذه الأحكام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم. ووجه الاستفادة من هذا الحديث من حيث إن الصحابة رضي الله عنهم فهموا عموم الحكم وأنه لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واصل واصلوا معه ففهموا هذا الأمر ودل على ماذا على أن أمته تشترك معه في ماذا في الحكم. وفيه أيضا إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيره عليه الصلاة والسلام بل لم يخص بها غيره من الأنبياء والمرسلين. وقد عني بعض علماء الحديث بهذا الباب فتتبع هذه الخصائص وجمعها في كتاب مستقل منهم الحافظ البلقيني وتبع ولا ذلك السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وقد أشار إليها من قبله القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حرصهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهاهم عن الوصال، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل لم ينتهوا وواصلوا معه. هذا يدل على حرصهم الشديد على اتباع هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من أدب التعليم استفسار الطالب شيخه فيما يعتريه من الإشكال، فإذا قال الشيخ أو المعلم قولا يحتمل وجوها أو أشكل على المتعلم أو على الطالب، أو إذا قال المفتي وأجاب بحكم وبرأي وأشكل على المستفتي، فيحسن للطالب أن يستفسر من المفتي أو من المعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم رأوه يواصل فأشكل عليهم فاستفسروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك تواصل، وهذا يعني مما يزيل الإشكال ويفتح بابا في ماذا؟ في العلم. وفيه أيضا أن النهي إذا وردته قرينة فإنها تصرفه من التحريم إلى ماذا؟ إلى غيره، إلى الكراهة، لأن الأصل في دلالة النهي أنها تفيد التحريم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما فإن نهيه يقتضي التحريم، فإذا وردت قرينة هذه القرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة. ووجه الاستفادة من الحديث من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال قال لا تواصلوا، وقلنا إن النهي يقتضي التحريم، ثم لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم في فعله فكان فعله قرينة صرف ذلك النهي من التحريم إلى غيره، وهذا ما فهمه الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأخذوا بالنهي، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا معه وحملوا النهي على ماذا؟ على غير أصله. وما يقال في النهي يقال أيضا في الوجوب أو في الأمر، فإن الأصل فيه للوجوب، ولكن يعني إذا وردت قرينة فتصرفه من الوجوب إلى النهي. وفيه أيضا إشارة إلى أن القول إذا تعارض مع الفعل أنه يقدم القول ويحمل الفعل على كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض القول والفعل وتعذر الجمع بينهما فإننا نأخذ بالقول ونحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستفادة من الحديث من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بعدم الوصال، يعني نهاهم عن الوصال، فهذا قول، ثم عارضه فعله فواصل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النهي مع الفعل، نهاهم عن الوصال وواصل، فوقع الإشكال عند الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، أي التزموا بالنهي، أما فعل أنا فهو خاص بي، فقال لست كهيئتكم، وهذا من أوجه دفع التعارض بين الأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما حمل عليه المسألة السابقة لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، حملها بعض العلماء على ماذا؟ على الخصوصية. ومثله أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبر ببن أو غائط ولكن شرق وغرب، فهذا نص صريح في تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند البن والغائط، ثم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جابر أنه يعني استقبل القبلة، وثبت أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقال العلماء إن هذا الحديث يعني وقف نهاية الكلام، ها وقف الموسيقى واستبدلها يعني يعني نزع الموسيقى هذه من الهاتف. فقلت يعني حملوا الحديث على ماذا؟ على الخصوصية. الله المستعان. بقيت فوائد كثيرة جدا والوقت يطاردني، فإن شاء الله نكملها في الحصة القادمة إن شاء الله. فأضطر إلى التوقف. وبارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.